لا تجعل إنسان قارئا. فقرأه الذي عندي في اللفظ هنا فقرأه، فقرأه، لكن بالتشديد ما أدري. يقول: تكررت في سياق الحديث عبارة الأديان السماوية، فهل هناك دين سماوي سوى الإسلام؟ الأديان، الإسلام هو الدين الناسخ لجميع ما قبله، لا يسمع بيهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار، لكنها ديان سماوية حقة مات عليها أناس وبعث الله بعث الله بها رسلا. ومن تعبيرات الأصوليين: جميع الأديان أمرت بهذه القواعد الخمس: حفظ، عرض، دين، النسل، مال، العقل. هل الذي يقرأ القرآن يدخل في حديث اقرأ ورتل؟ القراءة أنواع، تارة تكون القراءة هذا وتارة تكون بتدبر. فيقول شيخ الإسلام، أو سئل شيخ الإسلام: أيهما أفضل، القراءة بتدبر لشيء يسير يعني آيات قليلة، أو القراءة بكثرة لغير تدبر؟ فقال: هذان كرجلين حصلا جوهرتين، حصلا جواهر، أحدهم حصل جواهر كثيرة لكن أجرها يسير، والآخر حصل جوهرة واحدة لكن أجرها عظيم. يقول: هل صحيح أن الشيخ بن باز رحمه الله أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ الشيخ كفى رحمه الله بعد 17 أو 18 سنة، وما أعلم الآن أنه كان يقرأ ويكتب، ولكن الله ذهب ببصره وعوضه بصيرة. ما الحكم في العمل في عيادة بيطرية تقوم بعلاج الكلاب والقطط؟ ذكر غير واحد من المؤرخين بأنه كان الإسلام أوقاف في بعض دول الإسلام أوقاف خاصة للنفقة على البهائم التي أضاع أهلها أو مرضت تحتاج إلى علاج وعجز أهلها عن علاجها، وهو ما يسمى الآن بالطب البيطري. أما علاج الكلاب والقطط فلا يحضرني الآن حكم الآن، أو لا يحضرني الآن فتوى من أحد مشايخي، فأرجئ السؤال. لكني أتذكر أن شابا سألني عن أنه دهس قطة وجاءتان ندمان وخائف، يدل على خيرية في نفسه، وكان يقول بأنه لما دهسها ورآها في خلف بمرآة أصابه ذعر وخوف، وهو الآن يشعر بحرقة وذنب عظيم. فقلت له: هل عزيت أهلها؟ قال: لا والله. قلت: لماذا؟ ارجع وابحث. قال: إن شاء الله. وإذا عزيته ماذا أفعل؟ قلت: هل دفنتها، قبرتها؟ قال: أبدا، أعوذ بالله. أذهب الآن؟ قلت: نعم، لا تأخر. بس فلما قلت: تعال أنت تفهم ما أقول، من الدعابة تعمدت قتلها؟ قال: قلت: أنت على خير إن شاء الله. وقتلها تعمدا حرام، لا يجوز، لكن إذا قدر الإنسان سهو في قيادة السيارة، أو يعني كما يقال أغلق عليها بابا بدون عمد، فلا يضر إن شاء الله. وأنا أقول لإخوان البهائم: نؤجر فيها ونؤزر، دخلت النار مؤفرة، وقد يكون تعذيبها سببا في العذاب في الدنيا والآخرة. أذكر أن امرأة سألتني يوم عيد فطر، ليلة ثاني عيد الفطر قبل بضع سنين، قالت: كانت عندنا، استيقظنا من النوم وكان لي أخت صغيرة، نحن 4 أخوات، وجدنا شعرها مقطع في غرفة وكانت فزعة، فقلت: أعطينيها أكلمها. فلم تستطع أن تتكلم البنت، فقلت لأختها الكبيرة: هل في الدار شيء، خادمة أو كذا؟ قالت: أبدا، ما عندنا خادمة. البنت مريضة؟ قالت: أبدا. شعرها فيه بلاء؟ قالت: أبدا. قالت: لكننا وجدنا البارحة قطة أغلق عليها في بيت الدرج فماتت جوعا وعطشا، وهي قطة كنا نطعمها ونسقيها. فقلت: احمد الله أن القتل لم يكن عمدا، لأنك تعلم أن الجن يتلبسون بهذه الأمور. يقول: نرجو إعادة الدليل على خيرية أهل القرآن في البرزخ. حديث تقديم الموتى في غزوة أحد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموتى له لما شق عليهم دفن الرجل في القبر، فإذا أتي بالموتى قال: أي هؤلاء أكثر أخذ القرآن؟ فإذا أشير على أحدهم قدمه على صاحبه. إذا قلت لبعض الناس أنه أو إنه من علامات أهل السنة الدعاء للولاة، فإنه يرد عليك بأن هؤلاء كفرة. المشكلة أن يأتي بعض الناس وقد جعل في نفسه وقناعته الذاتية المسبقة أن من دعا للولاة فهو مداهن، ففي دينه خلل، فهو ضعف وخور. فإذا قلت يا عبد الله، يا هداك الله، اقرأ ما كتبه للسنة، بل انظر إلى ما ذكروا في فتنة الإمام أحمد. ويا حبذا أن بعضكم يجتهد فيجمع كلام أهل العلم، ولعل الشيخ عبد الرزاق يفرد لنا مصنفا في المواقف العقدية والسلوكية والتربوية والتعبدية في فتنة الإمام أحمد. وابن الجوزي في المناقب ذكر أشياء عجيبة. الإمام أحمد من أعلم الناس بالسنة في وقته، تعاقب عليه 3 من الولاة حتى رفع الله الفتنة بالمتوكل، ومع هذا أهل بغداد أهل العراق كلهم يعظمون هذا الرجل، وما حرك ساكنا على الولاة، بل جعلهم في حل، لعلمه أن الخروج عليهم أو التحريش أشد ضررا. والسخاوي في الإعلام بالتوبيخ لمن ذم التاريخ قال في الكتاب المقدمة وفي ثنايا الكتاب: وقد تركت ما يتعلق بالسلاطين، لأنه إن كان حق، إن كان كذب فهو بهتان وغيبة، وإن كان حق فهو للتحريش عليهم. فلا تظن هذا الظن السوء، صلاح السلطان صلاح للدين والدنيا. لكن بعض الناس عنده حماسة. أذكر من الطرائف أن البلقيني جاءه أو ابن الملقن ذكر في ترجمته ما أذكر الآن، كانت الحلقة مزدحمة، فجاء السلطان فقال: أفسحوا له. سلطان البلد، أنزلوا الناس ما نزلهم، فأفسح له. فكأن بعض، لكل زمان الرجال، كأن بعض الطلاب وجد في نفسه، فخاطبه فقال: يا بني، إنما هي إفساحة، والقوم سلطان البلد. يقول: فأتى هذا التلميذ بعد أيام يشتكي إلى شيخه الملقن بأن أحد الجند سرق متاعه، فذهب البلقيني إلى السلطان فأمر بإحضار رئيس الجند وقال: الساعة، ائتني بمن كان في السوق الفلاني. الشاهد: فأتى واعترف فجلده السلطان، ثم قال: احمل متاع التلميذ على ظهرك وسر أمام خلف الشيخ. فأنزل المتاع في المسجد أو في الدار، فنادى الملقن التلميذ قال: يا بني، خذ متاعك هذا. فتشكر، قال: من أتى به؟ قال: تلك الإفساحة، أي إكرام السلطان إكرام لنا. وانظر في العالم الإسلامي كيف تكون الدعوات التي تهيج على الحكام. جلينا عواقبها، ما النتيجة؟ بكينا، فقدنا خيرات كثيرة، ترملت نساء، تيتم أطفال، ومع ذلك لا نرى الشر إلا يزداد، لأن من خالف منهج النبوة لن يفلح أبدا ولو حسنه المحسنون. والمشكلة أن بعض الناس عنده قناعة أن من قرر غير العداء لهم فهو مداهن منافق إلى آخره. مشايخنا الأجلة أئمة الديانة المقدمون، الشيخ بن باز، بن عثيمين، من ذهب إلى ربه، الأموات، دع عنك الأحياء، ما عودون هذا الأمر ولا التحريش، بل كانوا يدعون لهم، وهم أدرى الناس بأحوالهم وما عندهم، وأشد منا غيرة وحبا للإسلام وحبا للنصيحة، ومع هذا ما ثاروا ولا ماجوا ولا هاجوا، بل كانوا يحذرون. وحتى من المعاصرين مشايخ، الشيخ بن فوزان والشيخ بن جبرين وجميع مشايخنا، وانظر في كلام أهل السنة. والعجيب أن تجد بعض الناس لا يقع إلا على أثر أو على رأي أو على مسألة أو على قول فيه من الضعف، وإن كان السند صحيحا، لكن يتشبث بهذا يعني الأثر وينسف جميع الأصول. والإنصاف عزيز على النفس. ولهذا قلت لك في أول الكلام: الناس الحكام 3: قادح ومادح، لا هم له القدح، والآخر المدح والاعتذار وجعل الخطأ صوابا، وحب التناهي غلط، خير الأمور وسط، لكن المنهج الشرعي. لا يلزم من عدم يعني لا يلزم من الدعاء لهم الإقرار على الخطأ، بالعكس الدعاء لهم إنكار الخطأ والسعي في النصيحة، لكن التحريش والتهييج هذا لا يأتي بخير. إذا ورد فيه دعاء وكان الحديث ضعيف، هل الدعاء يكون صحيح؟ يقول أهل العلم في مسألة الأذكار الدعاء والأذكار عموما: لفظه وعدده وهيئته ووقته وزمانه لا بد من دليل. أختم بهذا السؤال. مثلا بعض القراء هداهم الله يقول لمرضاه: عليك أن تقرأ سورة النساء فجر يوم الثلاثاء مرتين. ما شاء الله، تحديد يوم الثلاثاء هذا زمان، تحديد الفجر أو تحديد السورة، تحديد العدد، أين الدليل؟ لا بد من دليل. قل له اقرأ القرآن الكريم عموما، لكن لاحظ لو لم نؤمر بقراءة آية الكرسي عبر كل صلاة نحث بها ما قرأناها، لو لم نحث على قراءة المعوذتين والإخلاص عند النوم وفي أذكار الصباح والصلاة لقرأنا أي سورة. جاء بعض السور ثلاث مرات، بعض الأدعية ضع جنبك الأيمن يمينك تحت خدك الأيمن، بعضها إذا دخلت المسجد دعاء معين، إذا خرجت دعاء معين، وهل مجر. الله ربي وربكم، أسأل التوفيق والسداد، وصلى الله وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فقد انتهينا جميعا من الكلام على الحديث 35، ونسمع القراءة الآن إن شاء الله للحديث 36.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات. أخرجه أبو داود وأحمد، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله. الدجال من علامات الساعة العظيمة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطره وصفته وأموره جميعا، أتم بيان وأبلغه، بل من شدة خطره أنه ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال. والدجال حق لا مرية فيه، وهو خارج قطعا، نؤمن بذلك ونصدقه كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أهل العلم مسائل كثيرة في أمر الدجال، فمن ناحية ثبوت خبره تواترت الأخبار بخروج الدجال، بل أفرد بعض أهل العلم مصنفات مستقلة في فتنة الدجال وعظيم أمره. وقد أثار بعضهم مسألة قال: لما لم يذكر الدجال في القرآن مع شدة خطره؟ وقد أجاب أهل العلم عن هذه المسألة بإجابات، منها أن المسلم المؤمن يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة المصدران للتشريع، قل كل من عندي ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا أمر. الأمر الثاني أن الدجال قد ذكر في القرآن الكريم تضمنا لا نصا، ففي الحديث في قوله تعالى في سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك، جاء في حديث عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعض الآيات ثم قال: والدجال شر غائب ينتظر. وأثر عن بعض الصحابة عند قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قال بعضهم: إن المراد بالناس الدجال لعظيم شأنه وأمره. وبكل حال، ذكر في القرآن الكريم أو لم يذكر، جاءت به السنة، وما جاء في القرآن جاء في السنة أو لم تأتي به السنة، فهما المصدران، ومنهما نستقي ونتقرب إلى الله بذلك. والمسيح مسيحان: مسيح هدى وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، ومسيح ضلالة وهو الدجال. ومن أسباب التسمية بالمسيح لأنه يمسح الأرض مشيا ودعوة، والدجال أو الدجاجلة كثر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يبعث في يخرج في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله، منهم 4 نسوة. والدجالون من الجن والإنس، إلا أن الدجال الأكبر هو ما ينصرف الذهن إليه عند ذكر أشراط الساعة. في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ينأى يبتعد ولا يقترب من ذلك المكان، فيه البعد عن دعاة الشبهات، فلا يقرأ لهم ولا يسمع لهم ولا يحضر مجالسهم، لأنهم من أتباع الدجال في شبههم وتلونهم وتحريف النصوص. حتى إن شيخ الإسلام كان إذا رأى أهل الاتحاد والحلول قال: ما أرى هؤلاء إلا من أصحاب الدجال لو بعث. إذن عليك عبد الله بالبعد عن دعاة الشبهات، فإياك والجلوس معهم، وإياك والقراءة في كتبهم، وإياك وسماع كلامهم. لما؟ لأن ذلك قد يوقع اللبس في نفسك. قوله صلى الله عليه وسلم: وهو يحسب أو يحسب أنه مؤمن، فيه التحذير من العجب بالنفس وخطورة من زكى نفسه وهو يعلم من نفسه أنه أقل من ذلك، أو من زكى نفسه وغامر مع كل أحد. فالدجال يأتيه العبد وهو واثق من نفسه في زعمه، ولكن يبتلى بفترته، وقد يكون تابعا له مدافعا عنه، لأن عند الدجال من الآيات ما أقدره الله عليها ابتلاء وامتحان وتمحيص. قس على هذا دعاة الضلال، دجال البشر، من دجال البشر، عندهم من لحن القول ومن زخرف القول كما يقول شيخ الإسلام ما قد يفتن الآخرين. وقوله: فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، فيه أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. فإياك عبد الله والتلاعب بأمر دينك، تحرز على دينك، احفظ دينك من أن تدخل في متاهات من الشبهات. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، فيه أيضا خطر مرض الشبهات وسرعة تأثر المرء به. فيتبعه، لاحظ قوله، أو لاحظ قوله: فيتبعه، الفاء هنا مباشرة الترتيب والتعقيب، والواو للترتيب بانفصال، والفاء للترتيب باتصال. فالحذر من التساهل بهذه الفتن والدخول مع أهلها، ومن الخلل في المفاهيم أن تعظم فتن الشهوات وأن تهمش فتن الشبهات. هذا ناتج من قلة العلم والبصيرة. رأى بعض السلف ولدا من أولاده يماشي فاسقا من أهل السنة، زاهدا من أهل البدعة، يماشي زاهدا من أهل البدعة، فقال: أي بني، والله لو صاحبت فاسقا من أهل السنة لكان هون عليه. مع أن هذا زاهد. لما؟ لأن مرض الشبهات أعظم وأنكى في الجراح من مرض الشهوات، وفيه تجنب الأسباب المفضية إلى المحاذير الشرعية من فتن الشبهات أولا، ومن فتن الشهوات ثانيا. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل. قال يزيد: متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ:
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أخرجه أحمد.
قوله خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا، فيه تنوع وسائل إيضاح العلم للمتعلمين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يشير بأصابعه أنا وكافدتي كهاتين، وأشار بالسبابة والتي تليها، ومرة خط خطوطا، ومرة أشار إلى سمعه وبصره عند قوله تعالى وكان سميعا بصيرا، لا من باب التشبيه لكن من باب تحقيق أن الصفة حقيقية. وهكذا المعلم يسلك مع المتعلمين أسهل الأساليب التي تعينهم على فهم العلم وعلى احتواء ما يقال له. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم قال هذا سبيل الله، فيه أن سبيل الحق واحد لا يتعدد، سبيل الحق واحد. ولهذا لاحظ التعبير أو لاحظ اللفظ، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أيضا ولا تتبعوا السبل، جمع سبل الضلال، وأن هذا صراطي واحد لا يتعدى. وأيضا فيه أن أحكام الشريعة ثابتة على اختلاف الأعصار وتباعد الأمصار. تلاحظون القوانين الوضعية البشرية في كل فترة نسمع تغيير مادة، حذف مادة، تقديم مادة، تأخير مادة، تعديل، تعليق مادة، أحكام بشر. يأتي فلان هذا الرئيس فيستحسن بحكومته أن يسن كذا، ثم تأتي حكومة أخرى فتغير القانون، وهكذا. أما أحكام الشريعة فمنذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفيه أن معرفة الحق، فيه أن معرفة الحق مردها إلى الكتاب والسنة، إلى الدليل. لا تنظر إلى كلام الناس، وانظر إلى كلام رب الناس وكلام رسول الناس. ولهذا كان الرعيد الأول على حذر وعلى بصيرة من رد كل ما خالف ومن عرض كل ما يأتي على الكتاب والسنة. تذكر أن رجلا أتى إلى سفيان فيما أذكره وغيره وقال يا إمام لقد رأينا رجلا يسير على الماء ويمشي في الهواء وهو من أولياء الله. قال دعك عن هذا، أعرضت عمله على الكتاب والسنة لتعلم. لاحظ مع أن ظاهر ذلك أنه من الكرامات، ولكن المرد إلى الكتاب والسنة. عرض الخبر على الشافعي فأيد قول ذلك المتكلم الذي قال عرضوا عليه، عرضوا عمله على الكتاب والسنة. وقال الشافعي نظما إذا رأيت إنسانا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند نصوص الشرع فاعلم أنه مستدرج وبدعي. إذن عرض كل شيء ورد كل شيء إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام على منهج السلف الصالح الصحابة، على منهج التابعين بعدهم، فهم أدرى الناس بوقائع التنزيل وبمراد النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل، فيه كثرة سبل الضلال كما تقدم، وفيه اتفاق سبل الضلال على معاداة ومصادمة سبيل الحق. وقوله صلى الله عليه وسلم على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، فيه كثرة دعاة الباطل، كثرة دعاة الباطل في كل مكان، في كل بلد، في كل زمان، في كل مجتمع كثرتهم. لأن الباطل يوافق الهوى، يوافق شهوات النفوس، والحق مر وثقيل إلا من وفق لقبوله بقلب صادق. وفيه أيضا أن دعاة الباطل هم دجاجلة الناس، وهم أتباع الدجال الأكبر. وفيه أيضا الحث أو على دعاة الخير أن يتبصروا في أمرهم، فلا يحسنوا ولا يقبحوا ولا يوالوا ولا يعادوا ولا يخالفوا ولا يوافقوا إلا ما كان من منطلق الدليل الشرعي على منهج السلف الصالح. أحبب صاحب الحق ولو كان بعيدا، وأنكر على صاحب الباطل ولو كان قريبا. فما قربت أشباه قوم أباعدا ولا بعدت أشباه قوم أقاربا. العبرة بالحق. نعم شيخ.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. أخرجه البخاري.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، فيه عظيم نعمة العلم، عظيم نعمة العلم. فصاحب العلم غني بعلمه، بضاعة العلم لا تقوم بالثمن، المال يذهب والعلم يبقى، المال يتلذذ به صاحبه في حياته والعلم يبقى أثره في حياة العبد، يتنعم به في حياته وفي قبره وفي آخرته. وقوله: ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيه عظيم منزلة العلماء بين الناس، وأن ذهابهم نذير شر وفتنة، وفيه أن قبض العلماء من أعظم المصائب. موت العالم موت للعالم، لأن العالم حياة، جعله الله حياة كالقمر يضيء للناس. ولهذا ذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال بعضهم: بقبض علمائها. ولما ترجم الذهبي في السير لأحد العلماء قال: وفي هذا العام مات فلان وفلان وفلان في بلد واحد، وموت علماء ثلاثة في بلد يظهر في تلك البلد أثر النقص. هذا واضح، موت العالم ليس بالشيء الهين، لأن العالم يحتاجه كل أحد، حتى الحيوانات ينفعها. ولهذا أتى في الحديث الصحيح: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى ماذا؟ حتى الحيتان. قال بعض الشراح: لأن العالم يعلم الناس أحكام الحيوان، أحكام الذبح، أحكام الصيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون، فيه حرص أهل الجهل وأهل الضلال على التصدر، يحرص أولئك على التصدر والبروز للناس في مجامعهم. وقوله يستفتون، فيه حاجة الناس إلى الفتيا، فيه حاجة الناس إلى العلم، حاجة الناس إلى أهل العلم، وفيه أيضا حرص أهل الضلال على الظهور بمظهر العلماء. الناس يحبون الخير في الغالب، في كل مجتمع يحبون الخير، مجتمعات المسلمين تحب الخير وتحسن الظن بمن عليه سيمة أهل العلم، فتسأل من سماه الناس عالم، وتسأل من كان عليه سمات أهل العلم. ودعاة الضلال والشبهات بعضهم يعلم لا سبيل إلى رواج مذهبه وضلالته إلا بأن يلبس ثياب العلماء ويتصدر في مجالس العلماء. ولهذا من عظيم خطرهم قوله صلى الله عليه وسلم: فيضلون ويضلون، أضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم، فيه عظيم ضرر القول على الله تعالى بلا علم. عظيم من أفتى الناس بالجهالة، لما؟ أولاً لما يحصل من الفساد والإفساد، وثانياً لأنه يتحمل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئاً. ومن فوائد عموم الحديث أن من رام إصلاح أحوال الناس بغير العلم الشرعي على منهج السلف فهو يفسد ولا يصلح، ويهدم ولا يبني، ويفرق ولا يجمع، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. وفيه أن على دعاة الخير الحرص على نشر العلم حتى لا يزاحم الجهال مجالس الناس ولا يتولى الجهال أمر الناس. وفيه أن على دعاة الخير الحذر من التعالم والتصدر وهو لم يصل إلى ذلك. وفيه عظيم إثم أيضا من زهد الناس العلماء. انظر كيف أثر العلماء إذا ماتوا. إذا من زهد الناس في حياة العلماء فكأنه أمات العلماء وهم أحياء بهجران الناس لذواتهم لفتاواهم لسماع كلامهم لقراءة كتبهم. فالحذر كل الحذر. وفيه أن من أعظم أسباب انتشار الضلالات والبدع في المجتمعات الإسلامية خلوها من العلماء، أن من أعظم أسباب البدع خلو تلك المجتمعات من العلماء، وهذا واضح. ولذا حري بكم يا طلبة العلم أن تعوا هذه الأمانة وأن يجتهد كل منا في التحصيل ينفع بيته ومسجده وأهله ومجتمعه والأمة كلها، وبخاصة يتأكد هذا في حق من خليت بلادهم من أهل العلم أهل العقيدة السليمة عقيدة السلف الصالح. نعم شيخ.
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع وكان أمدها مسجد بني زريق. متفق عليه. وزاد الترمذي قول ابن عمر: وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. أخرجه الترمذي.
في هذا الحديث أولاً الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر، الخيالة وسائسو الخيول يقللون تعليف الخيل ثم تدخل في مكان تجلل فيه بأقمشة أو بخرق معلومة ليجف عرقها ويقوى لحمها، فيكون عند تلك الخيل تحمل لقطع المسافة الطويلة. ولهذا كان من كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الخيل التي ضمرت جعل مسافتها أطول من مسافة الخيل التي لم تضمر. وفي قوله سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أمر السباق وإدخال السرور على المسلمين. نستفيد أن طالب العلم لا يمنع أن يشارك المسلمين في الترفيه المشروع، فقد كان عليه الصلاة والسلام يشارك المسلمين في النظر وفي يعني إدخال السرور عليهم، الجلوس معهم بتحديد المسافة البدء والنهاية كما في هذا الحديث. وفيه أن مشاركة أهل العلم ودعاة الخير في مجامع الترويح عن الناس لا تخل مروءتهم شريطة أن لا يكون في أن يكونوا على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون في ذلك كذب ولا خروج عن الأخلاق ولا إسفاف بهيئة أهل العلم. وفيه أيضا أن مشاركة دعاة الخير للمسلمين في ما يروح عنهم يزيد المسلمين حبا لأولئك الدعاة لطلبة العلم، لأن المسلمين إذا رأوك تضاحكهم في حدود لا تخل بمروءتك ولا تقدح في عدالتك فلا شك أن هذا من تحبيب الخير لهم، وبخاصة أن ذلك من هدي الإسلام، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس في ذلك. وفي قوله بين الخيل التي ضمرت ولم تضمر يعني في التفريق بين المسافتين فيه مراعاة الإسلام لحق الحيوان، وقد تقدم لكم في هذا المجلس أو في هذا الدرس بعض عظم عناية الإسلام بشأن الحيوان والرد على من جمعيات الرفق بالحيوان الجائرة. وفيه في الحديث قبح ما يقوم به بعض الناس من المسابقة بين الحيوانات من أجل تعذيب الحيوان، كما يفعل مناقرة الديوك أو مصارعة الثيران أو مصارعة جلكم الله الكلاب، من باب الضحك والسخرية مع ما يحصل للحيوان من أذى وتعب. وفيه أيضا التنافس على عمل الخير والحرص أن يكون الإنسان صاحب همة ليفوز، لا رياء ولا سمعة، ولكن لأن النفوس تهوى هذا. ومما يلحظ بل وينتقد على بعض في مجال الترويح أن يكون الترويح أن تشتد المنافسة حتى تصل العداوة والضرب والسب والشتم، وهذا من الجهالة بمكان. لابن القيم كلام قيم في كتابه القيم الفروسية، يقول فيما معناه: على رامي السهام إذا أراد الذهاب للمرمى مكان الرمي أن يكون عليه إخبات وخشوع ويذكر الله، قصده رحمه الله أنه ذاهب ليتقوى بهذا الرمي على الطاعة، فإذا أصاب الرمية حمد الله، وإذا لم يصب حمد الله، ولا يعير أخاه ولا ينظر له شزرا ولا يتفرح بخطأ أخيه. هذه أخلاق رياضية كاملة حث عليها الإسلام. لكن لما خرجت الرياضة عن هذا الحد دخلت المحاذير الشرعية، فدعاة الخير أولى الناس ببيان أمور الترويح للناس لتسلية الناس ولأدخال السرور عليهم. بل ذكر بعض أهل العلم أن التنافس ليس فقط في مجال الترويح، حتى في العلم. قال: لو تنافس متنافسان وبينهما جعل على أن من وصل إلى بحث هذه المسألة يأخذ تلك الجائزة، فهذا جائز لأنه يعين طاعة الله. فإذا كان يجوز السباق على الخيل والجمال والأقدام والرمي فمن باب أولى ما تحيا به القلوب. ولعلي أسألكم بعد الفراغ أسئلة يكون عليها جائزة أو جائزتان. نعم شكرا.
عن ناقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أخرجه مسلم.
المراد بالهرج القتل واختلاط الأمور وكثرة الفتن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فضل العبادة عموما وفضلها خصوصا في المواطن التي يغفل الناس عنها. يقول بعض أهل العلم من الشراح: العبادة التي تفعل في وقت غفلة الناس أعظم أجرا. مثلوا بحديث السوق عندما صححه: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك، الحديث كتب الله له 1000 1000 حسنة وحط عنه 1000 1000 خطيئة. يقول بعض الشراح: وإنما عظم الأجر في هذا الدعاء لأن الناس في السوق يغلب عليهم الغفلة، بل أيضا مع هذا بل أعظم من هذا أن في السوق أيمانا كاذبة، فيه الأيمان الكاذبة واللغو والكذب، فكان الذاكر لله جل وعلا في هذا الموطن يستحضر بقلبه فضل الذكر ورقبة الله جل وعلا، فعظم أجره وارتفعت درجته. وفيه أيضا ذهول الناس عن العبادة في أوقات الفتن، وفيه مضاعفة أجر من لزم أمرا قد أهمله الناس، وفيه عظيم شأن الهجرة، فضل المهاجرين لما حروا به من الأجر العظيم. وفيه أن لزوم التعبد والتعلق بالله عز وجل في أوقات الفتن وفي غيرها، لزوم التعبد والتعلق بالله من أعظم الأسباب في ثبات العبد وزيادة إيمانه وفي النجاة من الفتن عند نزولها وحلولها. وفيه أن على دعاة الخير العناية بأمر التعبد، وألا تشغلهم أمور الحياة عن التعبد لله جل وعلا. والجمع بعضهم يتعذر فيقول: أنا أطلب العلم كيف أتعبد؟ يقال: كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الناس مشاغل الأمة في نصحه، دعوته، جهاده، زيارته، عيادته، تشييعه، عيادته المرضى، تشييعه الجنائز، ومع ذلك كان أعبد الناس. والعلماء إذا قرأت في سيرهم تقرأ فصل في تعبده في عبادته، فطالب العلم حري به أن يعنى بهذا الأمر وأن يحرص على جانب التعبد. التعبد هو من ثمرة العلم، يفتح للطالب العلم خيرا ويزيده حبا للخير. هذه أو هذا بعض ما يسر الله، والله أسأل التوفيق للجميع والسداد، إنه تعالى سميع مجيب كريم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. يقول: هل هناك نية لوضع شرح مفصل على كتاب الأربعين؟ إن شاء الله أحد أهل الخير تبرع بقيمة طباعة الشرح لحساب مكتبة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وإن شاء الله العلم يصل للشيخ فهد إن شاء الله. يقول: نرجو التكرم بحث الطلاب الذين أمامك والاستمرار في الطلب. كان شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى قبل يسافر للطائف، يسافرون للطائف الصيفية كما في كل عام، فكان في آخر درس يقول: أيها الطلاب، العلم لا ينتهي بانتهاء الحلقة أو بانتهاء الدرس، قس على هذا بانتهاء الدورة العلمية أو بانتهاء المنشط العلمي، العلم لا ينتهي. قال عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب دنيا ما يشبع، لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى ثاني وهلم جر. كذا طالب العلم لا يشبع من العلم، يتلذذ بكل فائدة. إذا للشافعي رحمه الله تعالى: كيف شهوتك للعلم؟ قال: كشهوة المرأة التي أضلت ولدها ليس له إلا هو، ليس لها إلا هو ثم لقيت، وكشهوة الماء الرجل العطشان في ظمأ الهواجر للماء الزلال. ووالله لوددت أن كل جوارحي تسمع حتى تتلذذ بالعلم كما تتلذذ أذناي. فطالب العلم لا ينتهي أمده ولا ينتهي تنتهي همته، بل يزداد مضاعفة في الطلب. يقول: بعض الشباب يقول زمن الجرح والتعديل قد ذهب في زمن من القرون الماضية وليس هذا اليوم. نعم صحيح، جرح التعديل، جرح الرواة انتهى، كتب الجرح والتعديل موجودة ومطبوعة، وطالب العلم ينظر فيها والحمد لله، مطولات الكمال، تهذيب الكمال، تهذيب التهذيب، تعجيل المنفعة، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، تقريب التهذيب، الكامل ابن عدي، الضعفاء العقيلي، وهل مجر، كلها موجودة هذه، وطالب العلم ينظر فيها ويوازن بين أقوال أهل العلم، فنعم فهذا لا أشكال فيه. أما مسألة الجرح والتعديل في المعاصرين لا بد من ذلك. قد يسألك شخص عن إنسان فتخبره بما فيه من العيب أمانة، ولذا قال الشوكاني وغيره: الذم ليس بغيبة في ستة، المتظلم والمستفتي والسائل عن من تقدم لخطبة ابنته وهلم جر. ولهذا من الجهالة أن يتورع بعض الناس عن الإخبار عن شخص تعلم أن السائل أن في السؤال مصلحة. لعلي أذكر لكم جهالة بعض الناس، ذكر الخطيب البغدادي أن رجلا دخل على يحيى بن معين رحمه الله تعالى، وكان عند يحيى شاعر، فقال الرجل: يا يحيى اتق الله في أبي. قال: ما لي أبيك؟ قال: ترك العراقيون حديثا. قال: ولما؟ قال: لأنك جرحته. انصحت القصة طبعا، فتأثر يحيى ومن كلامه في عن أبيه. كان عند يحيى شاعر فقال بجهل بلا علم، قال: ولابن معين في الرجال مقالة. الشاعر يزعم الآن أنه الآن ينصح يبين الحق: ولابن معين في الرجال مقالة سيسأل عنها والملك شهيد، فإن تك حقا فهي في الحكم غيبة، وإن تك زورا فالقصاص شديد. طبعا تأثر يحيى، نقل القصة الشوكاني رحمه الله وغيره، فقال بعدما خطأ الشاعر الجاهل، قال: ولابن معين في الذي قال أسوة، ورأي مصيب للصواب سديد، وأجر به يعلي الإله محله وينزله في الخلد حيث يريد. جرح التعديل. جاءك رجل قال لك تقدم فلان لابنتي، ما قولك فيه؟ وأن تعلم أن الخلل، وأن تعلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاءت فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله تقدم لي أبو الجهم عامر بن حذيفة ومعاوية، قال أما أبو الجهم فضراب للنساء، يعني كثير الضرب والعقاب، وفي لفظ آخر أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه كثير السفر، وأما معاوية فصعلوك فقير رضي الله ما عنده مال، انكحي أسامة. فبين لها ما في هذا وذاك ودلها على من يصلح لها. فأنت إذا علمت شخص فيه خير قدح فيه تدفع عنه، وإذا لبس على الناس رجل فيه شر وخبث وضلال تبين الناس خطأه وضلالته، وأنت تتقرب إلى الله. كان يقول بعض المحدثين الآخر قم نغتاب الناس، الغيبة لغة لكنها قربة. يقول عند قراءة القرآن تحرك ذات اليمين الشمال دون شعور. كان القرطبي ذكر في مقدمة التفسير أن هذا مما لا ينبغي تمايل هذا. كان القرطبي ذكر في مقدمة التفسير أن هذا مما لا ينبغي تمايل هذا. بل بعض يتكلف ينافي الخشوع والإخبات. ذكر الشاطبي في الاعتصام لابن سيرين أن بعضهم إذا قرئ عليه سقط على ظهره. فقال ابن سيرين يعني يبين الناس أنهم يعني ليسوا على هدي. فقال له قائل لكن يسقطون على ظهورهم من الخشوع. فقال ابن سيرين ليرقى على حائط ثم اقرأ عليه، إن سقط فهو صادق، اجعله على حائط رفيع واقرأ اقرأ عليه، فإن سقط من الحائط فهو صادق لن يسقط. إذا أنكرنا على أهل البدع بالقيام بالمولد يردون علينا بأننا نقيم مسابقة القرآن. ليس هناك وجه تطابق كلي، هم يرون هذا المولد قربة في ليلة معينة والمسابقة قد تتقدم وتتأخر، هم يوالون على المولد أنه سنة وقربة، ولكن المسابقة تختلف. ما حدود الكذب بين الزوجين؟ طبعا في حديث معروف لم يرخص الكذب إلا في ثلاث، وكذب الرجل على امرأته، لكن فيه رواية وكذب المرأة على زوجها. نرجو منكم ذكر أفضل أسماء الإناث إن كان ورد نص شرعي بذلك. هذا من فرنسا، ما أعرف فضل في أسماء الإناث، لكن ورد في أسماء الرجال عبد الله وعبد الرحمن، لكن الإناث ما أدري. هل جميع الأحاديث في الأربعين تربية صحيحة؟ هي فيها حديثان في الحقيقة يعني يستأنس بتحسين بعض أهل العلم لهم أو ثلاثة، وأما البقية فالحمد لله صحيح. ما حكم النكت في حدود النكت؟ لا تكون كذبا أو سخرية. حدود المزاح الشرعي ما لم يخرج إلى العداء تخلل المحاذير القولية والفعلية. أنا تذكرت طرفة في الحقيقة لما سأل عن أسماء الإناث فأن أذن لي الشيخ فهذا ذكرتها. يقول لي أحد المشايخ كنا في مجلس فقال أحدهم لماذا أنتم لا تخرجون أسماء نسائكم؟ فقال ليس من باب الحرام لكن العرف درج وجرى على أن اسم المرأة لا يخرج، يقال ابن فلان، ولا يندر عندنا في المجتمع أن يسمي الإنسان اسم أمه أو زوجته أو اسم أخته أو ابن اسم بنته. يقول الشيخ وكان عندي معي رجل كبير السن فصاحب اللي حدثني يقول هم ثلاثة سميهم ألف وباء وجيم. ألف يقول لي باء لماذا أخرجوا أسماء أمهاتكم؟ فقال باء نحن لا نخرج اسم أمهاتي. فقال ألف أنا اسم أمي فلانة لا حرج، فاطمة بنت محمد، زينب. فقال باء أنت بالخيار. فألف توجه إلى كان من قطر آخر طبعا ألف، قال أنت يا جيب يا والدي اسم أمك ماذا؟ قال اقطع وخس. قال اسم طيب بس طويل، فليس حراما لكن درج العرف على عدم تسمية الأمهات أجلكم الله. في أسئلة عن التكفير وعن كذا، أنا أسأل أنصحكم لله وأنصح نفسي، لا تلوث لسانك بتكفير المسلمين أو بتأييد الخروج على الحكام. عندك مشايخ تثق في ديانتهم، ارتضاهم الناس لدينهم، فتواهم مكتوبة. فأشوف بعض الإخوان عنده نوع من الحرص. وذكرت لك أمس أن الناس على أقسام، قسم يغلو في رمي الناس بالكفر، وقسم يدافع، قسم يرمي الناس بالضلال وقسم يدافع. وأهل السنة وسط، وسط في الصحابة بين الشيعة الرافضة والناصرة، وسط في أسماء الله جل وعلا وصفاته بين المعطلة والمشبهة، وسط في أحكام الدين إطلاق الألفاظ بين المرجئة والخوارج. وانظر كلام شيخ الإسلام في الواسطية، ترى العجب من مذهب أهل السنة وكمال هذا المذهب العظيم. إذا انتسب طالب علم السنة منهج السلف يقول إنه سلفي أو فلان سلفي، فهل في هذا محذور؟ أبدا، هذا شرف. شريطة أن تتأدب بأداب السلف الصالح، تتأدب بأدابهم، تلزم منهجهم في الاعتقاد، في التعامل مع الناس. أما أن تقول بأنك سلفي مثلا أو متبع للسنة وتخالف، هذا لا، أن تسيء إلى السلف. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السلف الصالح. هل الدجال من البشر؟ نعم، من البشر. وقد ورد في الحديث أنه يخرج من أرض أصبهان يتبعه 70,000 ويسيح في الأرض. وإلا عليك بقراءة كتاب النهي الأثير رحمه الله، ترى فيه العجب العجاب. وللفائدة للشيخ المحدث الألباني رحمه الله تعالى رسالة خرجت بعد موته عن حديث الدجال، جمع الروايات وتكلم عليها. ما معنى شزرا؟ النظر بغضب، تغيظ أو بغضب. يقول بعض البرامج في القنوات تكون للضحك فقط. الضحك مباح والترويح، لكن كما قلت لك لا يخرج إلى الإسفاف والتجريح والسخرية أو قتل الأوقات في ذلك. نحن مجموعة ممن يقوم ببعض الأعمال الخيرية، ونجتمع كل ليلة في مقر خاص بهذا العمل، ونؤدي الصلاة في هذا المقر، ونحن أكثر من 5، علما أننا نسمع الأذان. لو كنتم أكثر من 5 ملايين من سمع النداء ولم يجب، أنتم قدوة للناس. إذا صليت أنت وأنت قدوة ومعك 4 في مكان هذا العمل بجانب مسجد تسمع النداء، إن كان في العمل مسجد كالوزارات فنعم. أما كما بعض الناس يكون في مؤسسة تجارية أو في مكان حكومي فيه 10 أو 20 موظفون والمسجد جورا لهم، بس من باب العجز والضعف يصلون في مكتبهم مع المسجد كله جدار واحد. فخاصة بخاصة طالب العلم قدوة الخير للناس عليه أن يلزم عدم أو أن يحذر من التفريط في الصلاة في المسجد. هل هناك فرق بين الإثم والحرام؟ الإثم يش عام عمومان، لكن يتفاوت الإثم من نوع إلى آخر، قد يكون كبيرة قد يكون صغيرة، كلها مكررة. لماذا ختم المصنف كتابه بهذا الحديث؟ هل فيه مقصد؟ نعم، هو من باب أن كلما تقادم الزمن كلما كثر الشر لا نيأس. وأيضا يغفل في أوقات الفتن عن العبادة. ما حكم لبس اللباس الذي فيه صليب؟ أولا، ما الصليب؟ هل كل خطة، هل يعتبر كل خطين متقاطعين من الصليب؟ ينبغي التثبت في هذا الأمر. يعني علامة الزائد بعضهم يتحرج منها، علامة حرف تي ليس الكابيتال المشبوك بعضهم يسمي الصليب. ينظر في هذا الأمر. الصليب يقول ما كان رأسه نصف جانبيه وما كان أسفله ضعف جانبيه. الأناشيد الإسلامية، سماعك الأناشيد حقيقة توسع الناس الشباب فيها هداهم الله، وبالذات ما يرخم الأصوات ويجملها وأكثر سماعها وأكثر إصدارها، حتى أصبح بعض الناس صباح مساء الأناشيد. الشيء بقدر. شيخنا الشيخ ابن جبريل كان يشدد ولا يزال في الإغال في هذا الأمر، وحد علمي لا يرى جوازه، قد نهى وكتب. فلا ينبغي أيها الشباب الإكثار، حتى أن بعض الناس يتذمر ويضيق ذرعا إذا لم يكن في السيارة شريط في أناشيد، بل يحفظ القصيدة أو النشيد، من قائله، من قائله، من لحنه، متى ألقي، من عارضه. هذا لا شك أنه لو أنفق في غير هذا لكان أفضل له. ما تكملة البيت الذي يقول فيه الشاعر وحسبك 5 يبكى عليهم وباقي الناس تخيف ورحمة؟ والله أذكر إن ما أذكر البيت، لكن مفاد البيت إنما الشعراء 4، الشاعر يجدي ولا يجرى معه إلى أن قال ورابع يستحق أن تصفعه، لكني ما أذكر والله البيت الآن. طيب، أنا قبل آتي امرأة صالحة أعطتني 200 ريال، قالت أعطيها طالب علم يشتري بها كتبا. فبما أنكم جماعة سألقي عليكم سؤالا من باب الجعل. يقول أهل العلم لا مانع أن يجعل الإنسان جعلا مالا أو رزقا أو كذا، ويجعل صاحبه فيتنافسان وبينهما الجعلان، فمن فاز أخذ. والآن الجعل من هذه المرأة الصالحة. لمحت من بعض الشبيبة حدة في التصرف مع إخوانه وفي حجز المكان وفي الدفع الغضب. طيب، قل شيخ فهد لو قسمت المبلغ على 4، نقسمه على 2 أحسن. أنا سأذكر لكم خطوات الغضب، 6 خطوات فيما أعلم، لن أعيدها إطلاقا، سأقولها مرة واحدة لا يكتب أحد. لا يكتب أحد يا أخوان، سأعيد الفائدة، لا يكتب أحد. وأنا ليس قصد العلم، العلم والعمل، وأنا أخذت على نفسي عهد في كل درس نروح على أنفسنا من باب الترويح الشرعي إن شاء الله. خطوات الغضب 6 اللي أحد علمي، ولكل دليل. أولها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثانيها الصمت، الثالث اجلس إذا كنت قائما، الرابع اضطجع إذا كنت جالسا، الخامس الوضوء، السادس الصلاة ركعتين. من يعيدها؟ طيب ما في مانع، أنا سأعطي شوف هذا الجائزة 100 ريال، لكن إذا أصاب يأخذ 100 ريال، هي الجائزة من سؤالين، الأولى 100 ريال، يأخذ 100 ريال. أما إذا أخطأ فلي أنا شرط، لي شرط أحرمه من العشاء الليلة وأحرم 2 معه. من يعيدها؟ أنت عرفت الشرط، إذا فزت لك 100 ريال، إذا أخطأت أنت ما تتعشى، والشيخ فهد الحميدي المؤذن وفهد الغراب. استعن بالله أحسن حتى يشهد عذابهما طائف المؤمنين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أول المراتب هو استعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
نعم بعد شوية.
والثاني الصمت، والثالث الجلوس إن كان قائما، والرابع الاضطجاع إن جالسا، والخامس الوضوء، والسادس الصلاة والركعة.
الآن نيتي صراحة تعيدها بالعكس. نعم
هي صلاة ركعتين وقبلها الوضوء، وقبلها الاتجاه إن كان جالسا، وقبله الجلوس إن كان قائما، وقبله الصمت، وقبله الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
ما شاء الله
الحمد لله رب العالمين.
لكن أنا أقول إنا لله وإنا راجعون. السؤال الثاني، ذكرت أمس وصار لبس عندكم في تغيير المنكر، أحوال المنكر باعتبار المنكر وباعتبار المنكر، باعتبار المنكر بيده، عفوا بيده ثم بلسانه ثم بقلبه، باعتبار ماذا؟ المنكر. باعتبار المنكر إما أن يزول المنكر بالكلية ولا يخلفه شيء، أو أن يزول المنكر ويخلفه أقل منه، هذا يجوز، الأول يجب وهذا يجوز، أو يجب عفوا، الثالث أن يزول المنكر ويخلفه أعظم وهذا ماذا؟ يحرم، الرابع أن يزول المنكر ويخلفه مثله، وهذه موضع اجتهاد المنكر إذا كان عنده علم. من يعيدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
ترى الشرط نفس الشرط، أنت والشيخ فهد وفهد.
أنا مرة واحدة يا شيخ.
لا لا لا، مرتين وثلاث إن شاء الله. نعم.
ذكرت حفظكم الله أنواع المنكر في اتباع المنكر 3: الإنكار باليد، التغيير باليد، والتغيير باللسان، والتغيير بالقلب. يعني إنكار
باعتبار المنكر.
باعتبار المنكر إذا كان يزول المنكر في الكلية فهذا واجب، يزول المنكر كلية فهذا تغيير إنكاره واجب. ثاني إن كان يزول بعضه فهذا أيضا يجوز،
ممنوع الوحي يا أخوان. نعم.
الثالث إن كان يزول ويخلفه أبعد أفسد منه قلت هذا
المحرم. طيب
ما يزول ويخلف أفسد منه قلت هذا المحرم. الرابع
أعصابك شوية. نعم.
الرابع إن كان لا يزول،
لا لا دعوه رفقا بالأقداح، إذا خلفه مثله.
نعم هذه طبعا محرم.
ما تعشى بس لم تدرك لا مبيت ولا عشاء، لكن أخذت بعض العشاء. طيب يكفي رأك. طيب تبون سؤال ثالث بعد تدري شغال. طيب يا أخوان نسأل الله التوفيق للجميع، والله ربي وربكم أسأل يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونوصي الإخوان جميعا بما أوصانا به مشايخنا الأكارم بالاستمرار في طلب العلم والعمل بالعلم ونشر العلم وتحمل دعوة الناس، وأيضا الحذر من المزالق والحذر من دعاة الشبهات، ولزوم منهج السلف الصالح، ففيه النجاة في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة. وأيضا أيها الأكارم، الدعاء والتضرع، كثرة التعبد لله جل وعلا، عدم التحاسد بيننا، عدم التنافس غير المحمود، الأقران بينهم من العداء، هذا يزول بالدعاء والزيارة والتبسم والإهدية، عدم الرضا بأن يغتاب مسلم في حضورك لغير مصلحة، عدم القطيعة والتدابر، ومحاولة بل التناصح بيننا، فالمؤمن مرآة أخيه، والدين النصيحة، والمحبة تقتضي أن ينصح المسلم وأخاه إذا رأى فيه تقصيرا. أشكر الله جل وعلا، ثم أشكركم وأشكر الشيخ فهد على هذا المنشط العلمي، سائلا المولى عز وجل أن يجمعنا في الدنيا على أحسن حال وفي الآخرة على أحسن مآل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com